الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر، وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم في مستهل هذه الفترة من بثنا التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار، أعدها ويقرأ عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قرر مجلس النواب اليوم الأحد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مشعان الجبوري الذي صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض للاشتباه به في قضية فساد. وبعد مناقشات ساخنة صوت 141 نائبا لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن الجبوري الذي لم يحضر جلسات البرلمان منذ انتخابه. وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إنه يؤيد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الجبوري ليتمكن من العودة إلى أخذ مقعده في البرلمان إذا ثبتت براءته ومواجهة العدالة في حال إدانته. قتل نحو 30 من أفراد إحدى الميليشيات في اشتباكات جرت اليوم الأحد مع قوات أمريكية وعراقية مشتركة في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية. وقال مسؤولون أن القتال اندلع في المدينة عندما حاولت مفرزة عراقية وأمريكية مشتركة إلقاء القبض على قائد ميليشيا محلية متهم بقتل جنود عراقيين في اشتباكات وقعت في آب الماضي. وبعد معركة أعطبت فيها دبابة أمريكية بقذائف صاروخية عادت المفرزة العراقية الأمريكية واعتقلت الشخص المطلوب. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر عراقية إنه قائد ميليشيا جيش المهدي. قال مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إنه يعتزم أن يمهل حركة حماس حتى نهاية شهر رمضان للموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبخلافه التوجه إلى انتخابات مبكرة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المساعد الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس عباس قال خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز مؤخرا أنه سيتوجه إلى قطاع غزة في الأيام المقبلة للقيام بمحاولة أخيرة من أجل الاتفاق على حكومة ائتلافية مع حماس. قالت الأمم المتحدة والشرطة اللبنانية اليوم الأحد أن 21 لبنانيا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين بالقنابل والقنابل الصغيرة غير المنفجرة التي ألقتها إسرائيل خلال حربها مع حزب الله. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 124 شخصا قتلوا أو أصيبوا لغاية الثالث من تشرين الأول بقنابل غير منفجرة غالبيتها ذخيرة سقطت عشوائيا في مناطق مدنية. وقالت الشرطة اللبنانية أن 21 شخصا قتلوا بقنابل صغيرة منذ وقف القتال في 14 من آب الماضي، بينهم 16 مدنيا وخمسة من خبراء المفرقعات. أكدت إيران اليوم الأحد أنها لن تعلق أنشطة تخصيب اليورانيوم رغم الدلائل التي تشير إلى اقتراب الدول الكبرى من الاتفاق على فرض عقوبات ضد طهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن تعليق الأنشطة النووية الحساسة مرفوض تماماً، وأضاف حسيني أن التعليق لم يكن ذات يوم جزءا من السياسة الإيرانية ولن يكون جزءا منها على حد تعبيره. وقال المسؤول الإيراني أن العقوبات ليست وسيلة فاعلة للتوصل إلى حل. قالت القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان اليوم الأحد أن عدد هجمات المتمردين في جنوب البلاد انخفض بمقدار النصف. وأوضح المتحدث باسم حلف الأطلسي مارك ليتي أن القتال كان عنيفا في أوائل أيلول في جنوب أفغانستان وتراجعت حدته بدرجة كبيرة في نهاية الشهر، وأضاف أن عدد الحوادث في الأسبوع الماضي انخفض إلى النصف، ولكنه اعترف بأن طالبان ما زالت تشكل تهديدا خطيرا وتوقع تزايد الهجمات الانتحارية وعمليات التفجير. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 6 من عناصر طالبان وجندي أفغاني في اشتباكات وقعت في مناطق متفرقة من أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية. أحيت باكستان ذكرى ضحايا الزلزال الذي محى قرى كاملة في جنوب آسيا في مثل هذا اليوم قبل عام، وأقيم حفل تأبيني في مظفر آباد عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير شارك فيه الرئيس الباكستاني برويز مشرف. أعربت الصين واليابان اليوم الأحد عن قلقهما البالغ من التجربة النووية التي يمكن أن تجريها كوريا الشمالية، وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أجرى محادثات في بكين مع الرئيس الصيني هو جنتاو الذي وصف زيارة آبي للصين بأنها نقطة انعطاف في العلاقات بين البلدين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
وسعتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام مع فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر التي ستستمعون خلالها إلى قراءة في صحف عربية صادرة في عمان والقاهرة، إضافة إلى عدد من التقارير والمتابعات السياسية من مواقع الأحداث، وسنختتمها ببرنامجنا الأسبوعي كولاج. في البداية نتحول إلى أربيل لنتعرف على طبيعة التحفظات على بعض مواد مسودة الدستور إقليم كردستان. شمر رمضان لديه التفاصيل.
العراقيون من غير الكرد ليسوا وحدهم الذين لديهم تحفظات على مواد مشروع دستور إقليم كردستان، فالملاحظات موجودة حتى لدى الكرد وسكان إقليم كردستان بشكل عام. ممثلو منظمات المجتمع المدني في الإقليم سبقوا غيرهم وأعلنوا تحفظاتهم على مواد وردت في مشروع الدستور خلال الحوار المفتوح الذي شهدته إحدى قاعات مدينة أربيل بين أعضاء في لجنة كتابة الدستور وممثلي المنظمات غير الحكومية. أزاد حمد أمين من منظمة كردستان للتنمية المدنية لخص لإذاعة العراق الحر تحفظاته على مواد الدستور الكردستاني بقوله:
نعم، ان مسودة الدستور قد اشار الى 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 عمل المنظمات المجتمع المدني، ولكن اولا لي ملاحظتين. اولا الاشاره هي اشاره سريعه جدا، ثانيا لم يتفهم المشروع لحد الان عمل المجتمع المدني، اي ان المجتمع المدني هو ليس من مهام الحكومه، وانما في الحقيقه منظمات المجتمع والعمل في المجتمع المدني هو بموازاة الحكومه. ولكن المشروع ملاحظتنا انه المشروع لحد الآن لم يتفهم بشكل كامل ويخلط مرات كثيرة بين مصطلحي المجتمع الحضاري والمجتمع المدني. ونحن نقول بأن مصطلح المجتمع الحضاري له مدلولاته الخاصة في كما هو مفهوم، ولكن المجتمع المدني نعني بأنه مساهمة الفرد، مساهمة الحرية الفردية في بناء القرار السياسي، في المساهمة في الحياة السياسية والاجتماعية.
هوجر حسن من منظمة النجدة الشعبية كانت له أيضا تحفظات أوجزها بقوله:
ملاحظات الأولية على مسودة دستور إقليم كردستان تبدأ في الفقرة الواردة أو المادة الواردة 147 اللي ينطي حق للدولة في تأسيس مؤسسات والاتحادات والمنظمات، فهذا خطأ ويتناقض مع مبادئ الأساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الحق حق للمواطنين وليس للدولة. وأيضا هناك نقص آخر، كون هناك مطلب واسع من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تأسيس هيئة مستقلة للمنظمات، تكون الهيئة أحد هيئات الدولة ومسؤولة أمام برلمان كردستان. لم يذكر هذا الهيئة في مسودة دستور إقليم كردستان. هناك أيضا قضية من باب الحريات، قضية إعطاء حرية أو سلطة لإقليم بأن يعطي حرية للرأي وللصحافة وللمنظمات وإلى آخره. أنا أعتبر هذا أيضا من ميثاق وإعلان العالم لحقوق الإنسان، جاءت هذه الحقوق حقوق لاصقة بالبشر ولا يعطى ولا بقدر ما ينظم.
وحول أهمية الملاحظات المطروحة في الحوار، كان هذا التعليق لخليل إبراهيم عضو اللجنة الدستورية في المجلس الوطني الكردستاني.
حقيقة ملاحظاتهم كانت قيمة ومفيدة، وسنعرض كل هذه الملاحظات على لجنة مراجعة الدستور. نحن نريد أن نهتم اهتمام أكثر بدور المجتمع المدني في إقليم كردستان، لأنه وجود المجتمع المدني وفعالية دوري وحيويته عنوان للديمقراطية الأكثر تطورا ولتقدم الشعب بشكل أفضل. نحن مع إغناء هذا الموضوع بشكل أكثر، وإن كانت موجودة في مادة 47 وفي مادة 64 وفي مادة 67 أيضا هناك إشارات إلى المجتمع المدني.
هذا وستستمر الحوارات المفتوحة والندوات التي تضم ممثلي شرائح المجتمع وأعضاء اللجنة الدستورية بالانعقاد لسماع الملاحظات على مدى شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، مشكلة التضخم الاقتصادي وسبل مكافحته ودور القطاع الخاص في ذلك وغيرها من القضايا تمت مناقشتها خلال ندوة عقدت في بغداد. التفاصيل مع ليلى أحمد.
زيادة نسبة التضخم السنوي في العراق بنسبة 70% حسب ما أعلنت عنه وزارة التخطيط كثفت من جهود الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين لإيجاد المعالجات السريعة لإيقاف تصاعد التضخم الذي أدى بدوره إلى زيادة ملحوظة في أسعار جميع البضائع في السوق. وخلال الندوة الاقتصادية التي عقدت السبت وترأسها المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سعى المشاركون إلى تشخيص أسباب التضخم ووضع عدد من المعالجات له. فرئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية عبدالله البندر قدم عددا من الحلول من بينها تفعيل الجهاز الضريبي.
ارتفاع الأسعار احنا ما يمكن أن نجعله مع استمرار الإنفاق الكبير وعدم مرونة الجهاز الضريبي. لو كان الجهاز الضريبي مرن يعني المعالجات تكون أسهل. المطلوب هو معالجات نمو تكون فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي أكبر من معدلات نمو البطالة. هاي المعالجات ممكن أن ننظر لها من ثلاث زوايا، من حيث أولا طبيعة التضخم، هذا واحد، ومن حيث كون أسباب التضخم شنية، هل هي أسباب داخلية أم أسباب خارجية، ومن حيث المدى الزمني اللي يتم به المعالجة، إيش قد هو المطلوب للمعالجة.
ولم يغب القطاع الخاص عن الندوة الاقتصادية المتعلقة بوضع الحلول لمشكلة التضخم، فرئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسين الشمري طالب الحكومة باتخاذ إجراءات لمعالجة التضخم من بينها تفعيل دور القطاع الصناعي في العراق.
إذا قدرنا نفعل الدور الصناعي بصراحة هو أهم جانبها، الزراعة تحت المحل الصناعي، السياحة تحت المحل الصناعي، الآن نحن صناعيين وثمن الصناعي العراقي في العراق، لكنهم ما يمتلك 100,000 دولار من أجل يقيم مصنع. فإذا الآن الدول تدعم الصناعة بمبالغ ضخمة. الآن الدول الكبرى لا زالت من قبل 100 سنة لحد الآن تدعم الصناعة والزراعة.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أشار إلى أن هناك دعما حكوميا للقطاع الخاص من خلال بنوك التنمية وتسهيلات أخرى.
الدعم للصناعة والزراعة طبعا معلوم أنه الدولة حتى في الميزانية موجود أنه إنشاء بنوك تنمية. بنوك التنمية هي بنوك زراعية وبنوك دعم الصناعة والقروض، تعطي هذا الدعم اللي ممكن أن تشكل الدولة. فرض الحماية أتصور النظام الجديد في العراق يتجه نحو السوق المفتوح. موضوع إحنا الآن باتجاهنا نريد نوقع على اتفاقية التجارة العالمية WTO. يفترض بأن القطاع الخاص هو يأخذ فرصة وأن ينافس. هناك دعم للدولة، يعني دعم غير مباشر، غير الحماية، دعم من ناحية التسهيلات، من ناحية الضرائب، عدم وجود ضرائب. ماكو دولة بالعالم ما بيها ضرائب. الضرائب مهمة جدا من أجل أن تحدد المسار الاقتصادي.
خبراء اقتصاديون يرون إن حل مشكلة البطالة وتفعيل المشاريع الإسكانية كفيلان بمعالجة جانب من مشكلة التضخم، فضلا على ضرورة إجراء إصلاحات نقدية، كما أشار لذلك مدير عام الدائرة الاقتصادية في البنك المركزي العراقي الدكتور مضر محمد صالح.
في تقديري لا يمكن أن تحل هذه المسألة بلا حل البطالة وتبني أولوية في المشاريع. أول مشاريع اللي ممكن تستوعب البطالة وتولد نشاط اقتصادي مشاريع الإسكان، لكونها تشغل 20% من قوة العمل العراقية، والإسكان والتشغيل يشكل ثلثي التكوين الرأسمالي الثابت اللي هو الثروة الوطنية في البلاد، فضلا عن أنه هو دفعة كبيرة لكل النشاطات ما فيش الصناعة الإنشائية، ويولد نشاطات تشغيلية غير مباشرة للقطاعات الأخرى. حقيقة يجب أن يصير النمو زائدا بعض الإصلاحات النقدية للسيطرة على الكتلة النقدية، التضخم عادة يرقى نمو في الكتلة النقدية رغم نجاح البنك المركزي بصراحة بهذا الجانب، لكن أكو سياسات أخرى تتطلب التدخل الشديد بالحقيقة لتخفيف من معدلات التضخم اللي هي أصبحت عالية. المعدل السنوي يعني من تموز إلى تموز، يعني من تموز 2003 صار حوالي 70%، هذا رقم كبير ونعتبره هايبر انفليشن، تضخم جامح بالحقيقة بالعالم. إذا التضخم تعدل 3% اللي هو الكسر الطبيعي يعتبر تضخم، كيف أنت 70%؟
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. بمرارة كبيرة يستذكر أهل بغداد أيام كانت صالة السينما ملجأ للراغبين بالجمع بين المتعة والثقافة، كما يبدي هؤلاء الأسف على ما آلت إليه حالة تلك الصالة. عماد جاسم وهذا الاستطلاع.
الخراب والإهمال أصاب معظم صالات السينما في بغداد، وبعد أن كانت تعمل ما يقارب 50 صالة سينما لا نجد الآن إلا 4 سينمات تعرض أعمالا مكررة وبحضور قليل جدا. أشهر صالات السينما تحولت إلى معامل أو أغلقت. فالوضع الأمني أثر على الأنشطة الترفيهية والثقافية في بغداد، ومن المواطنين من يستذكر بمرارة أيام زمان كيف كان العراقيون يقضون أوقاتهم الممتعة في رؤية الحديث من الأفلام. وبعض المواطنين علق بسخرية على نهاية زمن المتعة عند العراقيين، وأشاروا أن سوء الخدمات أنستهم كل الجماليات وأصبح حالهم أشبه بالسينما، فكيف يذهبون إلى السينما؟
والله انقهر علي وضعي، يعني مال السينمات قاعد اشوفها وشوف حالها. قبل ما كان اسبوع فوته، اذا مو مره مرتين نجي باليوم، ابتدى اشوف هسه صارت خرابه. لا الدوله حاملتها الدوله، يعني حرامات والله.
لا كمان شارع هاي، يعني خمسه سينما تجاري معقوله، او هاي بعد هي مال ونسه مال طلعه مال ما تقدر، يعني أسان جالي الدكتور ما أقدر يعني سلمة، يا من اللي يدخل، لأن إحنا صرنا سلمة العراقية، الوضع كلش مو زين.
الحاج خلف عزيز أشهر وأقدم مشغل سينما في بغداد، يقارن بين وضع السينمات أيام زمان وبين الوضع المزري لصالات السينما الآن، ويؤكد أن الجمهور المتذوق غاب عن الحضور، ولم يبقى إلا الشباب العاطلين يقضون أوقاتا كسولة في صالات مهملة.
السينمات كانت بالأول سينما إلها مكانها وإلها رواتها وإلها معجبينها، بس هسه السينمات لا، يعني تقدر تقول بالمية سنين عن الأول. ليش؟ لأن عدم الاستقرار، عدم الأفلام الجيدة اللي كانت تجي، يعني كل الأحوال هي فرقت واختلفت. وهذه السينمات كانت بالأول تجي عليها عوائل منظمة، رواد إلها هيبتها وإلها مكانتها، وناس يعني يجون بيها مسؤولين دولة. تشوف لك مثلا ملك ينزل من السينما من فوق ويا رواد، ملك ينزل. هسه أبد ماكو يعني هو ليش؟ لعدم الاستقرار. وتشوف لك هم المسؤولين دي يروحون بسيارات ركضوا ويجون بسيارات ركضوا، وبعد يطلب للسينما. هو مواطن عادي مدى يشوفه، يشوف سينما هو. أي اختلفت السينمات، كانت أفلام إلها مكانتها وإلها رواتها، كان يشوف لك يعني أفلام ثقيلة تشتغل شغل، يعني تلقيها 4 حفلات تشتغل السينمات طبعا بالنهار، لكن تلقي لك 4 حفلات كلهم خبطة، تجي لك على بغداد كليتها بها حوالي ما يقارب 40-50 سينما، تيجي عليها كلها تلقيها مقبطة، أربع حفلات مقبطة، عالم كرسة حياتها، تروح للصبح أكو بيهم يروحون مرتاحة، يروحون العصر، يروحون بالليل. هسه ماكو ساعة بثلاثة ما حد يمشي بالشارع. ليش؟ ماكو استقرار، ماكو أمان، ماكو وسائل نقل، كلها يعني هيك يعني حرام.
أفلام جديدة جاي توصلكم؟
أبد ما تيجي أفلام جديدة. بيش يجيبها للفيلم؟ بيش يجيبها له هو الفيلم؟ مدى يشتغل ومدى يجيب
عوائل
يعني العوائل فارقناها يمكن صار 10 سنوات ما تيجي عائلة، ما تيجي موها، والسينمات تقلصت من 50 سينما صارت 4 سينمات.
جاي تعرضون أفلام يعني قديمة، ورواتكم منو اللي
دا يجي؟ الرواد اللي ذي ما دا يقدر يقعد بالقهوة، يقعد بالسينما، ودا ينعدون بالإصابع.
وأفلامكم شنو نوعيتها؟
الأفلام كلها مكررة. ليش؟ ماكم أحد من يجي يستورد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، رياض الأطفال في بغداد تعاني من نقص حاد في المواد التعليمية، كما يعاني بعضها من قلة الأطفال الذين يلتحقون بها، نظرا لتزايد عدد العوائل التي تؤثر الهجرة إلى الخارج أو إلى مدن عراقية أخرى على البقاء في أحيائها بسبب الظروف الأمنية. خلود محمد تعرفنا على واقع رياض الأطفال من خلال زيارة قامت بها إلى روضة البراعم.
اللهم اجعل صباحنا صباح الحامدين. بهذه الأنشودة بدأ أطفال روضة البراعم استقبال يومهم الجديد.
شو اسمك أنت يا حلو؟
إسماعيل.
أنت تحب الروضة؟
إيه.
شو تقول هالمام بابا الصبح من تقعد من النوم؟
صباح الخير.
وبعدين شو تسوي؟
أغسل وجهي.
عافية. وبعدين؟
أغسل إيدي.
تبدل وتجي للروضة؟ شو تعلمت بالروضة حبيب؟
ألف.
إيه. وبعد؟
أسد.
ترسم أسد؟
لا.
لا شنو؟
أكتب.
ها تكتب أسد. اقرأ لي نشيد.
دار دور دانا لا ترسم فوق الجدران، نقرأ ننجح دار دور، نمني أحمد دار دور، نقرأ ننجح ونغني مثل الأطيار، وطنونيا وطني وطني يحيا وطني، وطني وطني يحيا وطني.
روضة البراعم نموذج لكثير من رياض الأطفال في بغداد التي تعاني من نقص حاد في المستلزمات التعليمية وقلة عدد الأطفال فيها بسبب تردي الأوضاع الأمنية وهجرة الكثير من العوائل العراقية إلى الخارج. والدا الطفل عبد الله يعتقدان أن المستلزمات التعليمية في رياض الأطفال غير كافية وليست بالمستوى المطلوب.
لا طبعا هي مكافية، بس هاي يعني هم ماتين يتعلمون أشياء زينة، يعني يتعلم مثلا دي يعلموا قرآن، دي يعلموا الأحرف الكلمات، يعني زين، بس أنا أقول لك مو بالمستوى المطلوب.
والله هي بالنسبة للظروف الراهنة يعني كل الصعب أنها تسويها مثل باقي الروضات اللي نشوفها بالفضائيات واللي شلون يعاملون الطفل. الوضع العام كله يعني تعبان، بس يعني هم أحسن من الماكو، يعني أفضل من أنه تتركيهم يطلعون بالشارع ويتعلمون أشياء يعني غير جيدة، بس الروضة أفضل.
تقترح شي يدخلون على الروضة من ألعاب أو أشياء علمية؟
نقول ماشي العصر الكمبيوتر، شلون يعرفون يستعملون الحاسبة، يعلموهم لغة.
وعن المشاكل التي تعاني منها الروضة قالت مديرة روضة البراعم هدى النعيمي.
احنا نعاني من قضية انه التربية مجرد اشراف تربوي لا غير، يجونا كل شهرين 3 اشهر مرة، مرات تصدف 4 اشهر تاركينة، فتمويننا ذاتي، يعني اكو اقساط، اكو اطفال، اكو عدد، احنا ماشي امورنا، اذا قل العدد معناها نعاني من دفع ايجار، نعاني من شراء مستلزمات روضة، طر مرات نقعد معلمات نعطيهم إجازة شهر أو بين شهر وشهر. طيب ما هي المستلزمات التعليمية اللي تقدموها للطفل؟ قدم مناهج الأطفال عادي، دراستهم حروف عربي إنجليزي، كلمات وتلوين، قرطاسية نعطيهم كل سنة.
عندكم ألعاب؟
ألعاب عندنا ألعاب خارجية اللي تتضمن مراجيح وزحليقات وميزان، وداخلية عندنا ألعاب الدمى، ألعاب المينكانو، بس مرات يعني يعجبنا مثلا تغيير، مثلا كل سنة عندنا الصيفية ترميم روضة كاملة، نحتاج ترميم حمامات، ترميم مغاسل، مطبخ، الكمبيوتر والله جبناه، بس بصراحة من عطال بعد ما عندنا الإمكانية أنه نشتري كمبيوتر جديد.
بدأ ألاحظ عدد الطلاب أو عدد الأطفال اللي قل جدا قليل، يعني ما هو السبب؟
السبب الوضع الأمني. يعني هذا الوضع الأمني اللي احنا بيه، خاصة هسه احنا من سكنة العدل، وضعنا الأمني صار يعني تقريبا شهرين وضعية صحيحة، والناس متخوفة، وأغلب الأطفال الأهالي دي يجونا دي يسحبون فايلات إنه والله راح نسافر راح نطلع، نخليهم بالبيت أأمن. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى بعقوبة ليطلعنا مراسلنا هناك سالم حسين على المشاكل والمعوقات التي يعيشها الواقع الرياضي في ديالة، من خلال هذا اللقاء مع رئيس اللجنة الأولمبية في المحافظة.
تعاني الحركة الرياضية في ديالة من مشاكل ومعوقات بسبب الوضع الأمني وعدم وجود الدعم من المؤسسات الحكومية، من ما أثر سلبا على الواقع الرياضي في المحافظة. هذا ما أعلنه رفعت عبور صفاوي رئيس اللجنة الأولمبية لإذاعة العراق الحر، مضيفا:
واقع الحركة الرياضية في المحافظة متدني إلى حد كبير نتيجة عدم وجود الدعم المادي من قبل كافة الأطراف المعنية، سواء كانت على المستويات الرياضية أو مستوى الإدارة في المحافظة، حيث يوجد لدينا في المحافظة أكثر من 25 اتحاد رياضي أولمبي لهم مختلف الفرق ومشاركة في الأنشطة المركزية، ولا يوجد لديهم أي مورد مالي. كذلك وضعية اللجنة الأولمبية في الوقت الحاضر، اللجنة الأولمبية العراقية، غير معلومة. يعني لحد الآن الدعم المادي للاتحادات لم يقدم. سبق أن وعدوا الاتحادات بتقديم دعم مادي لكل اتحاد نثرية 1,000,000 دينار لتمشية الأنشطة على مدى سنة، ولحد هذه اللحظة لم يستلم أي اتحاد أي مبلغ معني.
وتحدث عن المشكلات التي تواجه الأندية الرياضية والتي تعتبر من الروافد المهمة للحركة الرياضية في العراق.
أما بخصوص الأندية الرياضية في المحافظة، فواقع الأندية مزري إلى أبعد الحدود، حيث لحد الآن لم يتم استلام المنح المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، ونحن في الشهر العاشر لموسم 2006. يوجد لدينا في المحافظة أكثر من 19 نادي أندية مشتركة في الأنشطة المركزية، وهذه الأندية تعاني من العجز المادي نتيجة عدم توفر الموارد المالية. وفي الأيام الأخيرة قدم نادي ديالة اعتذار رسمي إلى الاتحاد العراقي المركزي بتعليق مشاركته لهذا الموسم نتيجة عدم تقديم أي دعم مادي من قبل المسؤولين في المحافظة، من المحافظ والمسؤولين الإداريين الآخرين في المحافظة. نتمنى من كافة المسؤولين أن يلتفتوا إلى الرياضة، لأن الرياضة تعتبر عصب مهم في الحياة، ونتمنى للجميع التوفيق.
سبق أن تم لقاء بين محافظة ديالة ومجلس حكم ديالة مع الرياضيين ومؤسساتهم الرياضية، من ووضعت خطة لدعم تلك المؤسسات. أين مصير تلك المبادرة؟
بالحقيقة سبق أن التقينا بالسيد المحافظ ومجلس الحكم. السيد المحافظ الرجل في حينها تكلم قال أني سوف أقدم دعم للأندية وللرياضة في المحافظة، لكن ما لمسنا احنا أي شيء من ذلك التاريخ لحد هاي اللحظة. ولكن حصلت مبادرة من لجنة الإعمار لإعمار ملعب نادي ديالة الرياضي، والملعب قيد الإعمار في الوقت الحاضر لاستقطاب الشباب والرياضيين في المحافظة.
هل هناك مقترحات وخطة للجنة الأولمبية للنهوض بالحركة الرياضية الآن بالمحافظة؟
والله هي التقديم الدعم المادي هو الأساس والمهم، لأن احنا نعرف أي جهة إذا تقدم لها دعم مادي راح تقدر تتصرف بحرية بخصوص إعداد، بخصوصا في الجانب الرياضي، بخصوص إعداد فرقها والمشاركة في الأنشطة المركزية. هنالك خطة مستقبلية، ونأمل من الوزارة، من وزارة الشباب بخصوص الأندية، أن تسعى بجد من أجل تقديم الدعم المادي للأندية حتى تتمكن هاي الأندية من المشاركة في أنشطتها وتكملة مشوارها
والوضع الأمني المتأزم في محافظة ديالة إلى مدى تأثيره على الأنشطة الرياضية في المحافظة؟
بالحقيقة الوضع الأمني له تأثير كبير وفاعل على كافة مفاصل الحياة بالمحافظة، ومن ضمن هذه المفاصل مفصل الحركة الرياضية اللي صاب أيضا الشلل نتيجة الوضع الأمني في المحافظة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، لحظات نمضيها وإياكم مع المغني وعازف الجوز المبدع أنور أبو دراغ وأغنية شاوين أهل.
مالي صحيت يما حوت شاوين أهل، جوين 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 جوين
سيداتي وسادتي أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى العاصمة الأردنية عمان، وهذه المتابعة لأهم ما نشرته صحف أردنية من شؤون عراقية.
تقول افتتاحية صحيفة الرأي إن الوقت لم يفت بعد لتوافق العراقيين والتقائهم على قواسم مشتركة تعطي لكل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية حقها في التمثيل والتعبير عن مواقفها السياسية بعيدا عن الضغوط أو التهديدات أو الإرهاب أو القمع. ويقول فهد الفانك إنه لا يقول إن وجود أعداد هائلة من العراقيين في الأردن هو بحد ذاته ظاهرة سلبية تدعو للتخوف، أو أنه ظاهرة إيجابية تدعو للرضا والاستزادة، ولكنه يقول إن المعلومة هامة جدا وحاسمة، وبدون توفيرها فإن جميع التحليلات الاقتصادية والنسب المئوية والانحرافات والتغيرات تصبح غير مفهومة ويصعب التعامل معها. في العرب اليوم يقول ناهض حتر إنه يلاحظ أن محاولة الولايات المتحدة لتلافي الانهيار السريع لاحتلالها للعراق قد قادتها إلى اتباع خطط قصيرة المدى سياسيا وميدانيا تهدف إلى محاصرة المقاومة بالانشقاق الطائفي والإثني والعنف المنفلت والرشا والتخريب الاجتماعي السياسي. وقد تفاعلت هذه الخطط مع المؤثرات الماضوية والمصالح الفئوية والإقليمية، ما أدى إلى مأسسة الانشقاق الطائفي والفوضى الأمنية والتذابح وتحضير الميدان للحرب الأهلية. في صحيفة الدستور يقول نواف أبو الهيجة أنه ربما وقعت السيدة رايس على جزء من الواقع الذي يعصف بالعراق، هذا الجزء المتعلق بالمخاطر الأساس التي تحدق بالعراق الشعب والوطن، ولكنها لم تقع على الحقيقة كاملة. أمران أكدتهما وزيرة الخارجية الأمريكية أثناء زيارتها المباغتة للعراق، الأول أن الحياة أو الأوضاع لا تطاق في العراق، والثاني الدعوة إلى الوحدة العراقية، وبما يعني أنها لمست وبالذات في إقليم كردستان أن هناك نزوعا إلى الانفصال، لكن رايس حين شخصت الوضع في العراق تجاهلت أسبابه تماما كما يقول أبو الحيجة. ويقول عريب الرمتاوي إنه يكفي السيدة رايس أن تلقي محاضرة ثانية في واحدة من الجامعات الأمريكية المنتشرة في العالم لتقول بعد عمر طويل بأننا أخطأنا هنا وأصبنا هناك. ويسأل الرنتاوي ألم تخض واشنطن الحرب على العراق وتقرر مصائره إلى الأبد بناء على معلومات وتقديرات استخبارية خاطئة، وما الذي سنقبضه نحن أبناء المنطقة من عبارة أسف هنا أو اعتذار ملتبس هناك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الأعزاء، لازلنا في عالم الصحافة وننتقل إلى القاهرة لنتابع مع أحمد رجب أهم ما تناولته صحف مصرية من شؤون عراقية.
تقول صحيفة المساء التي تزور الليلة في القاهرة أن 14 عراقيا لقوا مصرعهم في هجوم انتحاري بتل عفر، بينما قتل جندي أمريكي في عملية عسكرية في بيجي في الوقت الذي لقي أحد أفراد الشرطة العراقية مصرعه في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد الليلة الماضية. وفي الأهرام المسائي يعتقد السفير إبراهيم يسري أن كتاب بوب وأدوارد الأخير حالة إنكار لم يلقى نصيبا كبيرا من اهتمام الصحافة العربية، ولكننا نزعم أنه ستعقبه تداعيات شديدة التأثير على إدارة رئيس بوش في الفترة المتبقية من ولايته، ذلك أن نشر هذا الكتاب سيكشف للناخب الأمريكي مدى خطورة الوضع في العراق، على عكس ما يقول الرئيس بوش في خطبه ووعوده، وهو يأتي بعد تسرب تقرير منظومة المخابرات من أن حرب العراق قد زادت من انتشار ما أسمته بالحركة الجهادية العالمية، وهذا كله وما سبقه من شأنه أن يضع الجمهوريين في موقف الضعف ويعرضهم لخسارة الأغلبية في الكونغرس، الأمر الذي لو تم لأضعف قدرة الإدارة في إدارة الحرب في العراق والتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، على حد تعبير الكاتب المصري الذي يضيف يكشف الكتاب عن أن هناك فارقا كبيرا بين حقيقة ما يحدث في العراق وبين ما يقوله بوش يشفى رجاله في تصريحاتهم وخطبهم، بل وفي اجتماعات الوزراء، حيث كان رامسفيلد وكونداليزا رايس يصران على أن الحرب في العراق تسير سيرا حسنا، كما جاء به أن مذكرة سرية من مخابرات الجيش وزعت في مايو 2006 على البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع تنبأت بتزايد العنف في العراق سنة 2007، وأن الإرهابيين لديهم القدرة على الاستمرار في عملياتهم وتصعيدها، كما يقول السفير إبراهيم يسري. ومن اهتمامات صحف القاهرة التي تزور الاثنين في الأهرام، تشير الصحيفة إلى أن البرلمان العراقي صوت في خطوة لم يسبق لها مثيل لصالح رفع الحصانة الدبلوماسية عن نائب سني صدر أمر بالقبض عليه في تهم فساد. وبعد مناقشة محمومة وافق 141 عضوا في البرلمان على هذا الإجراء لرفع الحصانة عن النائب مش عن جبوري. ومن الأخبار، تشير الصحيفة نقلا عن القوات متعددة الجنسيات في العراق أن 20 مسلحا قتلوا في الوقت الذي أعطبت دبابة أمريكية فيه في الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين القوات المشتركة وعناصر من ميليشيا جيش المهدي في مدينة الديوانية جنوبي العراق. أما الجمهورية فتنقل عن مرصد الحريات الصحفية قيام مسلحين مجهولين باختطاف مذيع إخبار عراقي في راديو دجلة المحلية وهو محمد عبد الرحمن، اختطف منتصف الشهر الماضي في منطقة المنصور غربي بغداد. وعمل عبد الرحمن 55 عاما في إذاعة بغداد وإذاعة صوت الجماهير، وهو أب لأربعة أولاد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نبقى لبعض الوقت مع هذه الأغنية الكردية.
Yeah.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عمار،
رضا،
علي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة اختصاصات، محطة تغيير الاختصاص، محطة الاندماج بالعمل، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
كولاج.
محطة اختصاصات. كثير من الشباب كان عندهم الأمل في الاستمرار في الدراسة في أوروبا أو العمل من خلال الاختصاص اللي حصلوا عليه من العراق بالإضافة للخبرة، لكن هنا حصل العكس، هو عملية تغيير الاختصاص كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لهم.
أنا كان اختصاصي انتيرير ديزاينر، يعني مصمم ديكور، يعني خريج أكاديمية فنون الجميلة قسم تصميم ديكور.
مارست الاختصاص فيه بالعراق؟
مارست اختصاصي، اشتغلت يعني بمكاتب خاصة بالانتيرير ديزاينرز ويعني الأثاث وتصميم ديكور، والله يعني تقريبا 3 سنوات. المحيط اللي أنا عايش به هو محيط فني، يعني فيعني انغمست بهذا المحيط وظليت يعني بديت يعني أنتج أكثر وأبدع أكثر، لأنه يعني كأنه هذا المجتمع ده يريد من عندي أنه أقدم، وكل شيء متاح يعني، ولأنه اختصاصي الشيء اللي حبيته، الشيء اللي يعني أردته، ويعني فيعني الحمد لله يعني يعني تقريبا عملت 5 معارض يعني فردية وحوالي 7 معارض يعني جماعية.
شو كان اختصاصك بالعراق؟
أنا اختصاصي هندسة مساحة، وحصلت بعدين الماجستير في تخطيط النقل والمرور بالتخطيط الحضاري.
جد مارست الاختصاص هناك بالعراق؟
بالعراق يعني السنة الحياة العسكرية تقريبا كانت بالاختصاص، وبالإجازات أمارس أعمال مساحة يعني في مكتب أشتغل. وبعد ما تخرجت، بعد ما تسرحنا بالأحرى قرار المهندسين، كان 4 سنوات خدمت، تعينت بدائرة المساحة العامة ببغداد، فحياتنا كلها مشاريع كانت.
شو اختصاصك كان بالعراق؟
باختصاصي بحار درجة أولى بشركة ناقلات النفط العراقية.
هذا صار عن طريق دراسة؟
طبعا دراسة 3 سنوات بأكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية. هو كان حبي أنه أدرس هذا الاختصاص، بس مو هذا الاختصاص. أنا كنت ناوي أدرس أنه على شهادة ضابط بحري، بس شاءت الظروف أنه المراحل الدراسية يعني ما خلصتها بسهولة، فالتجأت للمرحلة الثالث متوسط، مع العلم أنه أنا خلصت الإعدادية.
طيب كم سنة كان هذا الاختصاص أخذته؟
3 سنوات.
محطة تغيير الاختصاص. أصدقائي، مو من السهولة الواحد أن يتنازل عن هذه السنوات الدراسية. كثير من الشباب الآن غيروا اختصاصاتهم وقبلوا باختصاصات أخرى أقل من مستواهم العلمي، يعني خسارات بالسنوات الدراسية اللي مرت عليهم سابقا. ظروف كثيرة خلت الشاب هناك أن يغير اختصاصه، من هذه الظروف كثرة العمل، عدم توفر الإمكانيات الكافية، وغيرها وغيرها وغيرها.
أنا أعيش في بريطانيا، لندن العاصمة. طبعا من جيت هنا أنا يعني ما قدرت، يعني أنا كنت في بالي وفي خيالي أنه أظل أستمر على المجال اللي حبيته واللي عشت يعني طول عمري أنه أتمنى أظل يعني أشتغل به، بس مع الأسف يعني ما كانت الظروف مساعدة، فكان يعني عبارة عن يعني تحدي لي أنه لو أظل يعني أنا محبط وبس أريد أنه أكون يعني رسام أو مصمم أو أنه أنجح بحياتي أنه أكون واقعي أكثر.
طيب شلون صارت عملية تغيير الاختصاص هسه أنت تسوي غير اختصاص إذا تشتغل الآن؟
أساسا يعني قبل ما أجي لندن كنت أستاذ في جامعي في ليبيا، درست في القسم المدني 4 سنوات، ومن جيت هنا أنا يعني بالأحرى قبل ما أجي لهنا سبب بجي لهنا حتى أكمل الدكتوراه، فأني سامع أنه اللي يجي لاجئ يحصل دراسة مجانية، يعني اللي جمعناه ب4 سنوات كلها أعطيناه للعصابة حتى نوصل لهنا أنا. من جد أقدم على الدكتوراه يعني قالوا لي 6000 فاون بالسنة، أنا أساسا من جد كنت مطلوب يعني أياست بعد لأنه هم العمر بدأ يكبر وهم أن تنتظر توفي دين مالتك إلى يعني طلعت الدراسة مو مجانية أصلا.
تغيير الاختصاص طبعا جينا اللي هنا أنا يعني من جينا كانت الحياة شوي بالنسبة لنا صعوبة، لأنه جيت أنا اللي هنا كانت زوجتي باقية بالعراق، فإنه المفروض علي أنه أوفر يعني مبلغ من المال حتى أجيبها اللي هنا أنا. فالتجأت للعمل يعني لأنه مرحلة الدراسة تأخذ وقت وتأخذ يعني مجال كبير، فاتجهت للعمل بديت بالشغلات الديكوريشن.
الآن بالمرة غير اختصاص تدرس؟
لا طبعا الاختصاص تغير يعني من اختصاص بحري إلى اختصاص على الأرض، يعني طبيعة مثل ما تقول شغلة فنية اللي هي أعمال الديكوريشن منها النجارة والصباغة.
يعني أنا بالبداية حاولت أنه أختار يعني مهنة قريبة يعني شوي بيها روح فنية أو روح بيها إبداع، يعني حاولت أدرس يعني هير دراسنج يعني حلاقة نسائية، يعني قلت أنه هذه بيها مجال بالإبداع، بس يعني تحولت إلى روتين بعد فترة. وبعدين بديت أسأل يعني بديت أبحث أسأل الأصدقاء يعني على فرصة عمل، يعني نسيت أنه أنا لازم يعني أكون في مجال معين، لأنه بدأت حياة صارت أصعب خصوصا أنه أنا متزوج وصار عندي طفل، فهذه يعني الأعباء الحياتية اليومية يعني جعلت من عندي أنه أفكر أنه شلون مجرد أنه ألقي وظيفة، بس هاي الوظيفة لازم تكون يعني توفر لي فت حياة يعني على الأقل مقبولة أو إيه. فيعني بديت أبحث ووصلت إلى يعني بمساعدة بعض الأصدقاء اللي هم مروا بهذا الطريق، يعني أنا مو أول واحد ولا آخر واحد. الطريق جدا صعب يعني نفسيا هو صعب أكثر ما هو بدنيا، خصوصا أنه أنا المهنة اللي اختاريتها يعني أنا كنت فنان وأصبحت مثل ما يقولون بين قوسين بالعراق أبو بواري.
أقرب شغل الاختصاص يعني هو الاختصاص العملي اللي هو في الحياة العملية، يعني ما أعرف أروح مثلا تشتغل في مطاعم أو تشتغل سكيورتي أو تشتغل في إدارة مثلا في فندق معين من المسائل هذه، يعني حياتي أساسا بالعراق كلها عملية، لا انه دا اشتغل خلينا نقول هسه شو اسمه فورمان، يعني شلون ما تريد توصفها هي حياه عماله بعيد، يعني حتى الناس اللي تلتقي بيهم يعني تفكيرهم يختلف عن 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 إيه بالضبط يعني شلون، لكنه من تضطر تشتغل بعد لان هم مطلوب فلوس وهم انا ما تقدر توقف من تاخذ اختصاص معين، يعني بعد تحاول تبدع به.
قضيت سنين عمره وياك فلاح وعقب تعب السنين طلعت مطلوب، يا حيف هذا البشر مخلوق بس لسان يا عدو يا فجبي
محطة الاندماج بالعمل. من الطبيعي أصدقائي ظروف حولك تخليك أن تندمج بالعمل، يعني تحاول تبحث عن العمل لأن العيش هنا كل صعبة في أوروبا، تحتاج أن تدخل كورس بسيط، تحتاج أنه تسوي علاقات عامة، وبنفس الوقت تحتاج أنه تقبل أعمال أحيانا أقل من مستواك. وبعد هذه الفترة بعض من الشباب يتعزز اندماجهم بالعمل ويستمرون إلى حد ما أن يطوروا بدراسات أخرى. الحاجة الماسة تخليك أن تندمج بالعمل، حاجة الاقتصادية، حاجة العائلة، وحاجة التواصل للحياة. فمضطر أن تندمج بالعمل.
والله بديت أحب العمل لأنه هنا العمل كلش مهم، لأنه أنت إذا ما تشتغل يعني راح تشوف نفسك خامل، راح تشوف نفسك يعني. العمل بالشيء الاختصاصي اللي تحبه هو كلش مهم وجيد، لأنه أنت تحاول تطور، تحاول أنه يعني هواي أمور تقدر تستفيد من عدها كل ما تستمر بالعمل نفسه، وكل ما تقنى أكثر، وكل ما تتعلم أكثر.
طبعا أنا حاولت أنه يكون اندماجي وفق يعني أسس علمية، يعني مو بس أنه أنا أريد أحصل على مهنة، فبديت أدرس يعني، قلت حتى أقوي الروابط بيني وبين هاي المهنة، حتى لا بعد فترة يعني ممكن أنه عوفة وأقول لا أنا لازم أغير مهنتي. من أدرس وأتعب فأكيد راح أحافظ عليها، راح أبدأ أكثر. فيعني بديت يعني أخذت الخطوة الصحيحة، يعني قدمت على كلية يعني اللي هي اختصاص في هذا المجال، ودرست وأخذت شهادة، وبعدين طورت نفسي من يعني اختصاص المي اللي هي يعني كل أشياء لها علاقة بالحمامات إلى الغاز.
بالضبط، هو محنة البحث عن العمل بالبداية إذا ما تعرف ناس. أنا كان يعني من حسن حظي أنه كان نسيبي يشتغل في فندق، فعادوا واحد مينتنانس، فأنا اشتغلت بالفندق يعني مينتنانس صبغ وما أدري شنو من هالمسائل. وبهالفترة هذه تعلمت أغلب شغلات العمل يعني التايرز والباخة، أي فالمينتنانس بالفندق خدمني هواية.
المحطة المفتوحة لو مستمر بالاختصاص، شنو أحلامك كانت؟
يعني يمكن حلمي ما يتعدى حلم يعني أي إنسان آخر، يعني يحاول أنه يعبر عن مشاعره يعني من خلال الريشة أو القلم أو النوطة الموسيقية، يعني كفنان أو كإنسان هو قبل أنه يكون فنان. ويعني صعوبة أنه ما تتحقق، يعني مو سهولة أنه إنسان يوصل إلى هاي المرحلة، يعني لأنه أنا كنت كل ما أرسم لوحة أو أعزف معزوفة موسيقية كنت يعني أشعر أنه هاني يعني ماشي بالطريق الصحيح.
لا طبعا، لأنه الظروف دائما يعني ما تجي ويا الإنسان مثل ما يريد. يعني مثلا يعني درسنا بالعراق وكملنا وتعيننا كموظفين، بس شاءت الظروف أنه طلعنا لهالبلد هذا، انعكست الظروف أنه شغلت مثلا هناك ببلدك من تطلع تسافر على باخرة أو تشتغل على فد مركب أنه عائلتك مطمئن عليها، يعني أهلك موجودين حوالين، جهالك حوالين، بس بالبلد الغربة لا، ما تقدر يعني تتمارس اختصاصك نفسه. فتشوف رأسا تتغير الاتجاه العمل من عمل إلى عمل ثاني. يعني
لو مستمر بالاختصاص، شنو أحلامك كانت؟
والله أنا كنت يعني أتأمل أن أخذ دكتوراه في الفلك أو يعني الأسترونومي أو اللي تنسى الأسماء أهم يعني التصوير عن بعد شو اسمه، بس خلي شوية أتذكر الريموت سينسينج، التحسس النائي، لأنه اختصاص جديد في المجال مالتي. يعني كنت أتأمل أن أحصل بيه دكتوراه وأرجع حتى أرجع للعراق يعني، لكن العمر بعد الظروف والعمر يعني بعد ما يساعد، يعني حتى إذا واحد يريد يقرأ من يجمع صارت بغير شكل، لكن هذه شيء بوقت يعني، حتى أنا عندي بحوث ما كاملة بعد لحد الآن مجمعها.
محطة تحياتي. كلمة تبعث تحيات العراق،
يعني أبعث تحية لكل شاب يعني فقد حلمه مثل ما أنا فقدت حلمي.
كلمة تبعث تحياتك
أول شيء للعراق، أهلا أرضا وسماء، والعراقيين والعراقيين جميعا، وأهلي وأصدقائي.
طبعا أبعث تحياتي لسلامي لأهلي كلهم وأخواني وعمامي خوالي الأصدقاء، وسلام خاص لصديقي إحسان بدبي، وكل الأحبة والأهل والأصدقاء بالعراق. كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.